عن عبد الله بن عمر قال
ترى ما أخذنا بكلام الأخ مصطفى نأخذ فيه نقرأ كل كتاب ونرجع ها؟ نعم طيب.
قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
اللي بعده نسي.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.
هذا كالأول فيه دليل على قبول خبر الواحد. وفي هذه في هذين الحديثين أن مسألة وقعت في قضيتين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. أما التي في صلاة العصر فإنهم لم يفتهم إلا صلاة واحدة فقط، لأن هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وكان أول صلاة صلاها إلى القبلة هي صلاة العصر. والقضية الثانية أهل قباء لم يأتهم الخبر إلا في صباح اليوم الثاني، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وكان اليهود يصلون إلى بيت المقدس هكذا زعم بعض العلماء، ولكن الصحيح أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم إلى الكعبة، وأن الصلاة إلى بيت المقدس من تحريف اليهود، كما أن الصلاة إلى المشرق من تحريف النصارى. وإلا فإن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليست قبلة للمسلمين فقط. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى غير جهة القبلة ثم تبين له أن اتجاهه خطأ وجب عليه أن ينحرف إلى الكعبة ولا يلزمه إعادة الصلاة من الأول. فإذا كنت مثلا في بر تصلي إلى جهة ما ثم علمت أنك أخطأت فإنك يجب أن تنحرف. لكن إذا دخلت هنا مثلا في مسجدنا هذا وصليت إلى غير القبلة ورآك أحد الناس وقال القبلة على يمينك، فهل تبني على ما سبق أو تستأنف الصلاة من جديد؟ تستأنف الصلاة من جديد، لأنك هنا مفرط. لو تأملت بعض الشيء لعرفت القبلة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيف وهو تمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت.
لا الشاهد من بسم الله الرحمن الرحيم، الشاهد من هذا الحديث أنهم عملوا بقول الواحد أن الخمر قد حرمت وكانت في الأول مباحة. وقد ذكر العلماء أن الخمر لها أربع حالات: الإباحة والتعريض بالتحريم والتحريم في أوقات الصلاة والتحريم المطلق. أما الإباحة ففي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأما التحريم في وقت الصلاة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى يزول السكر منكم. وأما التحريم المطلق ففي سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهنا عمل هؤلاء الثلاثة أبو طلحة وأبو عبيدة وأبي بن كعب بخبر الواحد، وأمر أبي طلحة أنس أن يكسر الجرار من باب سد الذرائع حتى لا تتعلق النفس بهذه الجرار التي تعد للخمر. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة.
هذا أيضا فيه دليل على قبول خبر الواحد. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: وكان رجلا من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا فيه قبول خبر الواحد لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر. وفي هذا دليل على التناوب في العلم، تناوب في العلم، يعني أن واحدا ينوب عن الآخر في حلقة من الحلقات أو في وقت من الأوقات، يعني إما في الزمان وإما في المكان. ففي الزمان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ في الصباح وأنا أحضره في المساء. وفي المكان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني وأنا أحضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني. وكل واحد منا يخبر الآخر بما سمع. فالتناوب في العلم هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما كان عمر مع هذا الرجل الأنصاري. نعم. كيف؟ عبيد عندنا يعني في السند، وعندنا حنين، عندك حسين، ها؟ تكلم عليه في الشرح.
الحديث العاشر الحديث الحادي عشر حديث عمر كان رجل من الأنصار. تقدم بيان اسمه في كتاب العلم والقدر، والقدر المذكور هنا طرف من حديث ساقه بتمام في تفسير سورة التحريم.
ما في يراجع شغل حنين، ما قال حسين كلمة الحنين وبالشرح إيه صح صح نص. نعم هنا هذه مرت علينا في النونية أن التفضيل نوعان، تفضيل مطلق وتفضيل في قضية معينة. فالفضل المطلق لا شك أنه الخلفاء الراشدين، وقد يمتاز بعض الناس بخصيصة لا تحصل ولا للخلفاء الراشدين، مثل هذا الحديث ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطاها عليا. فالخصائص فالفضائل في خصيصة واحدة لا تدي لا تستلزم الفضل المطلق. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين
للآخرين
لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف.
وهذه معصية لأنهم لو فعلوا قتلوا أنفسهم، وقتل النفس معصية. وكذلك لو أمرهم بشرب خمر أو بترك صلاة الجماعة أو أمرهم بحلق اللحية، فكل هذا لا يجوز أن يطاع فيه لأن الطاعة في المعروف فقط. نعم نعم. وجه أن الرسول أمر عليهم رجلا وهو واحد. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيبا عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضني بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدا، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغدوا على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها.
هذا الحديث سبق لنا وبين فيه أنه يدل على عدم تكرار الاقرار بالزنا إذا لم يكن هناك ريبة. وما وجه مناسبته للباب؟ نعم. يعني أنه اعتمد على رجل واحد كما اعتمد على بعث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل. أين؟ في إيش؟ نعم. اقرا بقية الترجمة. نعم. والعقيدة من الفرائض. ايه فرض عليك ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. كان موجودا فنسخ حديث عمر في الصحيحين وقرأناها حفظناها ووعيناها. نعم.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ان قوله بكتاب الله اعم، يعني المساله هذه ما فيها اشكال لانه نزلت ونسخ، لكن هو اعم. فقوله كل شرط نزل في كتاب الله يعم ما في كتاب الله وما في السنة، لأن السنة من كتاب الله حيث أمر الله تعالى باتباعها. وكذلك التغريب، التغريب مو في القرآن لكن في السنة، والسنة من القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على عباده: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام. فهو من حكم الله.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا، فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال كذا حفظته منه كما أنك جالس. يوم الخندق قال سفيان هو يوم واحد، وتبسم سفيان.
الشاهد قوله انتدب الزبير وهو واحد، ورضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بخبر القوم. ويوم الخندق ويوم قريظة يعبر ببعضهما عن بعض، لأن قريظة متصلة بالخندق، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الخندق ووضع علامته جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. نعم. يجوز إكراه الإنسان على الإقرار، لكن إذا دلت القرينة على أنه كاتم يعذر، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير أن يعذر اليهودي الذي كتم مال حوي بن أخطب عام خيبر، فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه. نعم يعني حتى ذيك خاصة. مهم إن المنكر إذا قامت القرائن على أنه كاذب في إنكاره فيعزر، وإلا فلا يجوز أن يعزر.
باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي.
مع أن البيت يكون فيه الأهل يكون فيه الأموال ومع ذلك يقبل فيه الرجل الواحد إذا أذن. كيف؟ البخاري؟ لا ما أعرف. أذن له واحد ما عندنا رجل فإذا أذن له أذن له واحد جاز. نعم. الحائط البستان اللي عليه حائط جدار. نعم. إيه؟ ولو كان لا بد من الإذن ما دام محوط لا بد من الإذن. نعم.
باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
فمزق وللحمد كل ممزق.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم.
شاهد قوله لرجل من أسلم أذن في قومك. نعم.
باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وربما قال المقير قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم.
نعم. في هذا الحديث دليل على أن الأعمال من الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. وليعلم أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان في القلب والأعمال في الجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق. ومنه قوله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل كل الإسلام. وأما إذا قلنا أحدهما بالآخر فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، الإيمان سر والإسلام علانية. ومنه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقول عملوا الصالحات عطف على الإيمان وليس من باب عطف الخاص على العام، بل هو من باب عطف المغاير على غيره. فالإيمان الآية بالقلب والعمل الصالح بالجوارح. ومنه حديث جبريل حيث فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. وفي هذا الحديث أيضا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو، الله ورسوله أعلم، وذلك لأن الحكم حكم شرع، وعلم الرسول مما علمه الله عز وجل. ومنه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن هذا الإتيان إتيان شرعي، وشرع الرسول من شرع الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن فيها اسم الرسول بسم الله بالواو، مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لأن مقام الربوبية غير مقام العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مشرع كما أن الله مشرع، لكنه ليس مدبر الكون كما أن الله مدبر. فهذا هو وجه الفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على الترحيب بالوفد، لقوله مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. وهذا من حسن الخلق أن يرحب الإنسان بالوافدين إليه، سواء كانوا من أهل بلده أو من غيرهم. وفيه النهي عن هذه الأواني الأربعة، لكنه نسخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الانتباذ بالدبة وما ذكر معها، فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وإنما نهي عن هذه الأربع لأنها حارة، فإذا انتبذ فيها صار سريع الغليان، سريع التخمر، فقد يتخمر من غير أن يشعر به المرء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أذن في أن ننتبذ بما شئنا غير أن لا نشرب مسكرا. نعم، النبيذ يجعل مع الماء عنب، زبيب أو تمر أو شعير أو بر لمدة يوم وليلة أو يومين، فيكتسب الماء من طعم هذا الشيء الذي نبذ فيه. ويقال أيضا إن هذا النبيذ يمتص ما في الماء من العفونات أو الجراثيم أو ما أشبهها، ثم بعد هذا يشربونه فيكون مع العنب ومع الزبيب حلوا، ويكون مع الشعير والبر له طعمه. نعم، وهو مأخوذ من النبذ، فنبيذ بمعنى منبوذ. نعم،
باب
الإحسان. الإحسان يعني تحسين الأعمال، تحسين الأعمال، فهو عبارة عن تكميل للإسلام وللإيمان. ولهذا قال فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخذنا ثلاثة الآن. نعم. إيش حاء؟ يعني تحويل السند، يعني تحول من السند الأول إلى سند جديد آخر، وفائدته تقوية السند الأول.
باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال. أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي.
الشاهد هنا أن الصحابة أمسكوا بخبر المرأة، وخبر المرأة في الحلال والحرام والعلم جائز ومقبول. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمتنع مما أحل الله إذا لم يكن يشتهيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أباح الضب ولكنه قال: ليس من طعامي. وفي رواية أخرى: إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاف. فلا يلام الإنسان إذا ترك المباح لأن نفسه لا تشتهي. ومن ذلك إذا وقع الذباب في الشراب وغمسه ثم استخرجه فإن بعض الناس لا تقبله نفسه، فلا حرج عليه إذا لم يشرب. ومن ذلك أن بعض أمهات النساء لا تطيب نفسها أن تكشف وجهها لزوج ابنتها حياء وخجلا، فلا بأس بهذا ما دامت لا تعتقد التحريم. فالمهم أن ما أباحه الله عز وجل فالإنسان منه في حل ما لم يتخذه عبادة. نعم.
قال: وليس ولكنه ليس من طعام، يعني هو كالزكاة ليس من أكل.
لا لا لا، ذكرت لك الروايات الأخرى: ليس في أرض قومي فأجلني أعاف، يعني ما جرت عادتي أني آكل. نعم. لا، السنة أن يأكل، لأن الرسول قال لأصحابه: كل وطعم. إذا كان الناس لا يأكل، لا الضب ولا غيره، لا تأكل ما لا تشتهي نفسه.
بس إذا كان نفسه لا تشتهي مثل
النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان هنا حتى غيره. حتى بعض الناس الآن ما يشتهي الجراد. أتعرف الجراد؟ تعرفه؟ ما هو الجراد؟ الجراد بعض الناس لا يأكل الجراد، ما يشتهي. فإذا قال لا لا أكله، نقول لا بأس، ما عليك، لا تأكل شيء لا تشتهي. نعم. نعم يا خالد. السبب في هذا أن بعض الناس لا يقبل خبر الواحد، حتى إن بعضهم قال: لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. وقد أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله في النخبة، حيث ذكر شروط الحديث الصحيح، وذكر العزيز، وقال إنه ليس شرطا للصحيح خلافا لمن اشترط. فبعض الناس يجعل هذه الأمور مثل الشهادة على الأموال. وبعض الناس أيضا يقبل خبر الواحد في غير العقائد، ويقول خبر الواحد لا يمكن أن تثبت به عقيدة، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل الواحد بالعقيدة بالإسلام كله وتقوم به الحجة، يبعث الرجل إلى الملوك وحده يدعوه إلى العبادة وإلى الإيمان وهو واحد وتقوم به الحجة. عرفت؟ فالقول بأن خبر الواحد لا تثبت بالعقيدة قول باطل باطل، بل إن العقيدة تثبت بخبر الواحد والاثنين والثلاثة، ولكن لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون، أما غير الثقة فلا يقبل. ثم نقول لهؤلاء الجماعة: الأعمال البدنية لا بد أن يصحبها عقيدة، فالإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس قد صحب صلاته عقيدة، وهي أن هذه الصلوات واجبة من الفرائض، من الفرائض. فأي فرق بين أن أعتقد بأن محمد رسول الله وأن الصلاة فريضة؟ كلاهما عقيدة، لكن هم يحبون أن يقللوا من إثبات الصفات لله، فتارة يطعنون بالسند وتارة يطعنون بالمتن ويحرفون الكلمة عن مواضعه. إيه نعم، أخذنا ثلاثة؟ نعم. اثنين، السلامة. إيش؟ نعم، السنة كل شيء لا تشتهيه لا تأكله، كل شيء لا تشتهيه فالسنة وأن لا تأكله، وهو أيضا من الطب، لكن اختلف الأطباء. إذا كان فمك يشتهيه وبطنك لا يشتهيه، وش تقدم؟ نعم، قدم البطن. اين وهو كذلك، وذلك لان لذه الفم لذه عابره، لكن تعب البطن تعب مستمر وخطر. بعض الناس مثلا يروق له بعض الاشياء، لكنه اذا اكله او شربه صار في بطنه غازات عظيمه تتعبه. نقول: لا، ما دمت تعرف هذا من بطنك وأنه يحتج عليك إذا أكلت هذا الشيء فلا تأكله. عرفت؟ بعض الناس أيضا يكون فيه داء معين يحمى من طعام معين ولكنه يشتهي فيأكله، فيقال: لا تفعل، اللهم إلا الشيء القليل النادر فلا حرج. نعم، عندنا بارك الله فيك ثلاثة أسئلة فقط، أخذنا ثلاثة الآن. نعم.
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
قال: الاعتصام بالكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به ما المراد بها هنا ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير، وإن شئت فقل أو وصف. هذه السنة، فما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضيف إليه وصح عنه فهو سنته، سواء من قوله أو فعله أو إقراره. والاعتصام بهما واجب، يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تظنوا أن الرجوع إليهما فيه مضرة، حتى وإن كان في بادئ الأمر شاقا أو يتخيل الإنسان أن فيه مضرة، فإن الله يقول: ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مآلا. وما يتوهمه بعض الناس ضعفاء الإيمان اليوم من أن تطبيق الشريعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناسب هو العصر، ويخشى من نفور الدول الكافرة، فإن ذلك من وحي الشيطان. لأن نقول لو صدقنا الله عز وجل في الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت العاقبة لنا، بل العاقبة والحاضر، ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل. ولكن القرآن الكريم يعتبر المستدل به أو المستدل به شيء واحد، يعتبر أو يعكر عليه أن المستدل به شيء واحد وهو الفهم في مراد الله ورسوله. قد يخطئ الإنسان في فهمه ويفهمه آخر على خلافه فيحصل في هذا الاختلاف. والسنة النبوية يعتبر الإنسان فيها شيئان: أولا ثبوتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد تروى من طريق يراه بعض العلماء طريقا صحيحا، ويراه آخرون طريقا غير صحيح، مثل أن يختلفوا في رجل من الرواة فيوثقه بعضهم ويوثقه ويضاعفه آخرون. ثم إذا نظرنا في هذا يبقى النظر في المفهوم من المتن، ولهذا وقع الخلاف بين الأمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه خلاف بلا اختلاف ولله الحمد إلا عند أهل الأهواء، إلا عند أهل الأهواء فهم يجعلون من الخلاف اختلافا. نعم.
حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة.
الله
سمع سفيان مسعرا ومسعر
من مسعر نسخه الشيخ حطها نسخه.
سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا.
وإنما نص البخاري عن ذلك ليزول الوهم من التدليس في هذا العنعنة، لكنه قال عن مسعر وغيره، والغير هنا مجهول، فما الفائدة؟ الفائدة من هذا أن هذا الغير المجهول يقوي روايته عن من؟ عن مسعر، يعني لم ينفرد بهذه الرواية عن مسعر، بل روها عن مسعر وغيره عن قيس. نعم.
إيش؟ من فضلك اقلب الشريط.
لا، هذا لأن البخاري رحمه الله جعل كتابه كأنه كتبا منفردة.